ننتقل بعده إلى الكتاب الثاني عشر، وهو كتاب المقدمة الآجرامية. وآجرام بمد وضم الجيم وتشديدها، هذا هو المعروف في لغة البربر. وذكر أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي أن من جاء به على غير هذا فقد غلط على لغتهم. والاسم الأعجمي متى عرف ضبطه وأمكن نطقه فإنه ينطق كما علم منه، متى عرف نطقه وأمكن الإتيان به فإنه يؤتى به كما هو عندهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
ذلك بعض الإخوان يقول من أين الآجرام؟ من أهلها، من أهلها. أما آج الروم هذه معربة، فإذا ونقول الأمر واسع، لكن نحن أقرب إلى اسمه من آج الروم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آجرام الصنهاجي رحمه الله رحمة واسعة، أنه قال في كتابه المقدمة الآجرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة.
لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا معناه الاصطلاحي، مريدا معناه الاصطلاحي عند النحاة، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عندهم أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية. وخصوه بالمستعمل منها، وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى، نحو زيد اسما لرجل، دون المهمل الذي لا معنى له، دون المهمل الذي لا معنى له، كديز وهو مقلوب زيد، كديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل. ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون ضما مطلقا، ولا يريدون ضما مطلقا، بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأل في قول المصنف المركب عهدية، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره. ويسمونه مسندا، ويسمونه مسندا. فضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا لمعنى عند العرب، أي مجعولا لمعنى عند العرب، وهو المراد بقولهم بالوضع، كوضع كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف. فمعنى الوضع عندهم جعل اللفظ دالا جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب. فالكلام عند النحاة هو على ما ذكره المصنف اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند، وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. فالمعاني الأربعة التي نشرها ابن آج الرام وغيره ترجع إلى تلك الكلمتين القول المسند، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، لأنه قول مسند، ففيه اللفظ وفيه الوضع وفيه التركيب وفيه الإفادة، فهو جامع للشروط الأربعة التي ترجع إلى الشرطين هما القول، هما المجموعان في القول المسند. ومثال الكلمة في الآيات السالفة الله وخالق وكل وشيء، فهذه كلمات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة، هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة. أما أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الذي لمعنى، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاؤه من جهة التركيب. وكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد، مثل محمد، فإنه دل على معنى في نفسه يتصل بالحمد ولم يقترن بزمن يحده. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن حاضر أو بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق ينفق أنفق، مثل أنفق ينفق أنفق. فأنفق تتعلق بزمن ماض، وينفق تتعلق بزمن حاضر، وأنفق تتعلق بزمن مستقبل. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع في معنى لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الأحرف الهجائية. فالأحرف التي تتركب منها الكلمة تسمى حروف المباني. وأما تلك الحروف التي تكون لمعنى مثل من وعن وعلى وستأتي، فإنها تسمى حروف المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ببيان علامات الاسم ثم أتبعها بعلامات الفعل ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا علامات أربع تميز الاسم عن الفعل والحرف، هي أدلة اسمية الكلمة، هي أدلة اسمية الكلمة، فمتى وجد واحد منها كان دليل صدق على أن تلك الكلمة اسم. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون الجر، ويسميه البصريون الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة التي أحدثها العامل تسمى إيش؟ تسمى خفضا عند الكوفيين وتسمى جرا عند البصريين. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. فإذا رسمت الكلمة لم يثبت فيها نون، وإذا وقف عليها لم تثبت تلك النون، يدل عليها بتكرار الحركتين، يدل عليها بتكرار الحركتين الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين، كقولك مررت بمحمد، فترسم بكسرتين للإعلام بأن هذه الكلمة آخرها إيش؟ تنوين. وثالثها دخول ال على الكلمة، دخول ال على الكلمة، كقولك الدرس، كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، ينطق بمسماها لاسمها، فيقال ال ولا يقال الألف واللام، مثل قولك بل ولا تقل الباء واللام، وحينئذ فلا يقال دخول الألف واللام، ولكن يقال دخول ال. والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم، دخول أداة التعريف على الاسم لأمرين: أحدهما اختلاف النحاة في الأداة التي أكسبت الاسم التعريف، أهي الألف أم اللام أم هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، وهي لغة في ال، وهي لغة في ال. فإذا قلت دخول أداة التعريف اندرجت أم، وإذا قلت دخول ال بقيت أم غير مندرجة. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، كقول الله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن، فالاسم الأحسن الله علم أنه اسم لدخول إيش؟ لدخول حرف الخفض على عليه. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض له موجبات ستأتي، هي الحرف والإضافة والتبعية للمضاف. فمن أفراد العوامل التي تحدث خفضا دخول حرف الخفض على كلمة. ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، والمراد بالقسم اليمين. وأفردها المصنف عن حروف الخفض لاختصاصها باليمين، لاختصاصها باليمين، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام. فمتى وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع كانت دليلا على أن الكلمة التي وجدت معها تلك العلامة اسم وليست فعلا ولا حرفا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى: قد يعلم الله. وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية التي بمعنى حسب، أي يكفي وكفاية، فترجع إلى هذا المعنى كقولك: حسب زيد درهم، أي يكفي زيدا درهم. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى: سوف يؤتيهم الله. فدخول السين وسوف على الكلمة التالية لهما أبانت عن كون تلك الكلمة فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، فكل ما يعقب السين وسوف هو فعل مضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على فعل قال في قول الله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولم يذكر المصنف علامة للأمر، فإن العلامات التي ذكرها هي علامات للمضارع أو علامات للماضي أو لهما معا، ولم يذكر علامة الأمر لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الفعل من علامات الاسم ولا الفعل، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف. والمراد بالصلاحية هنا صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، مثل هل في قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فإن كلمة هل حرف أم اسم أم فعل؟ حرف. لماذا؟ لعدم صلاحية أي علامة من العلامات التي تقدمت للاسم أو للفعل معها، وهذه الصلاحية محلها إيش؟ لغة العرب، فالعرب لا تقول مثلا الهل تدخل عليها الألف واللام، ولا تقول سوف هل فتدخل عليها سوف. وأشار إلى هذا الحريري في بيت شهير له في الملح ذكر فيه علامة الحرف، هو أحمد، نعم، قال: والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وهذا من التحفيز بس، ترى يعني يحفز حتى تشجع، أما أنك تدرك هذه المسألة لا تكن علامة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لكن العلماء رحمهم الله يريدون أن يحببوا الناس في العلم فيفعلون مثل هذا. ومن نوادر الأخبار في ذلك في النحو أن العلامة طاهر الجزائري، وهو طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي من علماء القرن الماضي، كان يقول لأصحابه فيما أخبر عنه أحدهم وهو العلامة بهجة البيطار: إذا جاءكم أحد يريد تعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك. يريد إنسان يأتي يتعلم النحو كله في 3 أيام فقولوا يمكنك، فإنه ربما تعلم فيها ما يحببه في النحو فأقبل عليه في بقية عمره. يعني يمكن تعلم 3 أيام تحبب في هذا العلم، ثم بعد ذلك يلزم حلقتك وينبغ في هذا العلم. وهذا شيء كثير، فإن من أحسن ما كان يستعمله العلماء مع الطلبة تحبيبهم في العلم، فيقوى في نفوسهم مورد تعظيم العلم ومحبته، وينبغون وهم قبل لا شغل لهم بالعلم. ومن أخبار هذا أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان يتيما بعد أبيه، وهم أهل بيت قليل في الرياض، فرآه أحد العلماء وهو إمام المسجد في محلتهم، وهو شيخ شيوخنا حمد بن فارس المتوفى سنة 45 300 و1000، فرآه قد نهز الحلم يعني صار يافعا، فسلم عليه وقال له: أنت ابن من؟ فقال: أنا ابن فلان، وعرفه الشيخ وكان قد توفي. فقال له: يا ولدي لو تأتي وتقرأ عندنا وهذا كتاب هدية لك. وأهداه زاد المستقنع. فمن غد جاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولزم حلقته، ثم لازم غيرهم للعلماء، ثم صار عالما كبيرا. وهذه هي حقيقة الرحمة في العلم، حقيقة الرحمة في العلم أن يعتني المعلم في نفع المسلمين، لا ليجمعهم عددا له، وإنما ليجعلهم عدة للمسلمين. فإن المرء لا يدري بأي أمر يجريه الله على يديه ينفع الله به المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، فإن المقصود عند النحاة بيان الكلام، بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، والعوامل جمع عامل، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب، أي موجبه. فمن العوامل ما يوجب الرفع، ومن العوامل ما يوجب النصب، ومن العوامل ما يوجب الخفض، ومن العوامل ما يوجب الجزم. وهذا التغيير نوعان: أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم ظهر هذا التغيير لفظيا ولم يمنع من النطق به مانع، فظهرت الضمة في المثال الأول، ثم ظهرت الفتحة في المثال الثاني، ثم ظهرت الكسرة في المثال الثالث. والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، فالموانع ثلاثة، أولها التعذر، وهو ما كان آخره ألفا لازمة، تقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، فتقول قال موسى ورأيت موسى ومررت بموسى ولا يظهر شيء. وثانيها الثقل، وهو ما كان آخره واوا، ياء لازمة، تقدر عليها الضمة والكسرة، وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي، وثالثها المناسبة، والمراد بها اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، فهنا تمنع المناسبة وهي ياء المتكلم من ظهور الحركة، فتكون الباء مكسورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، نون الإناث أو نون لدخول نون الإناث أو الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتح أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون الإناث، الذي لم يتصل بنون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع. الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. والثاني ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث ما هو مختص بالأفعال، ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف، لأنها جميعا مبنية، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية. والمبني هو ما لا يتغير آخره، ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، مع تغير دخول عامل عليه، فيلزم حركة مضطردة أي مستمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع، أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ بذكر علامات الرفع، فذكر أن للرفع 4 علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، هي الضمة والواو والألف والنون، والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها، وما عداها نائب عنها. فالرفع له 4 علامات، فالرفع له 4 علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. ما معنى أم الباب عند النحاة؟ يعني ما يرجع إليه أصلا في هذا الباب. فمثلا يقولون يا في باب النداء، يقولون يا أم الباب، يعني هي أصل صدور النداء، أن المنادي ينادي بقوله يا. وفي نكتة لطيفة للذين لا يحبون النحو، أن كثرة الأمهات في علم النحو لتعلم أن الأمهات يرحم فتطمع في علم النحو. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: الأول الاسم المفرد، الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمس، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى محمد رسول الله، فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، جمع التكسير، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال، فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ الضمة، لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات جمع، جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالهندات، فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مذكر أم مؤنث؟ جمع مذكر، جمع لمذكر، وليس الحمام بمؤنث، ومع ذلك جاءت صورته آخرها الألف والتاء. وكذلك يلحق به ما كان آخره ألف ألفا وتاء وليس بجمع أصلا، مثل كلمة عرفات، مثل كلمة عرفات. فالأوفق أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء. ففعل يغفر فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم. فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي، فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي. ولواحق المضارع خمسة، ولواحق المضارع خمسة: نون الإناث، ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وألف الاثنين، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وياء المخاطبة. والعلامة الثانية هي الواو، والعلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، وتكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأنه مذكر، وإلى السلامة لأن مفرده سلم من التغيير. نحو المؤمنون، جمع مؤمن في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون هنا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها. فالمناسب هنا كسر الكاف، فالمناسب هنا كسر الكاف، فيقال حموك على إرادة المرأة، على إرادة المرأة. وربما أطلق الحم على قرابة، على قرابة الرجل من جهة زوجته، وربما أطلق الحم على قرابة الرجل من جهة زوجته، فيسوغ فتح الكاف ويقال حموك، لكن الأول هو الأصل. وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، فمثله ذو علم وذو تقوى وذو خير، فإنها بمعنى إيش؟ صاحب. وكان الأليق أن يأتي المصنف بواحد مما ذكرنا، بأن يكون صاحب علم أو تقوى أو خير، فإن المال ليس من الخير المطلق، والمناسب في مقام التعليم فيما يجرى من الأمثلة أن يجري الكلام بما ينفع لا مجرد جمع الكلام. وأنفع شيء القرآن الكريم وما كان من المعاني الصحيحة، فيقبح أن يكون التمثيل في العلوم الآلية كالنحو والبلاغة أو الأصول أو غيرها بأشياء لا تمس إلى ما ينفع الناس، فالأنفع أن تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دينهم، فيصلح الناس بهذا ويذكروا بما ينفعهم. فإن هذا خير لهم من ضرب زيد عمرا. فهذا المثال طفحت به كتب النحو حتى أفردت رسائل في هذه الكلمة ضرب زيد عمرا، ولم يزالوا على هذه الحال من عهد السلف إلى يومنا هذا. ولذلك القاسم بن مخيمرة لما أراد تعلم النحو وجلس إلى معلم النحو قال قل ضرب زيد عمرا، فقال لما ضربه؟ فقال هكذا المثال، فقال هكذا المثال، فقال شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده. أوله كذب وآخره شغل، لأن الإنسان إذا توسع في النحو يوسوس. ولذلك ذكر ابن القيم والشاطبي أن النحو يؤخذ منه ما يقام به الكلام ويطلع به على الأحكام دون الفروع بعيدة القعر منه التي لا يأتي على الناس ذكر ما ينفعهم فيها إلا في المدة المديدة بعد السنين المتطاولة. وهذا الذي ذكره القاسم ليس عذرا للكسل عن النحو، وإنما أريد به التنبيه إلى أن يناط علم النحو وغيره من العلوم الآلية بما ينفع الناس. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، ومنه قوله تعالى قال رجلان. فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، أو ضمير جمع وهو الواو نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المخاطبة المؤنثة وهو الياء نحو تفعلين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه في خمسة أفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد بها عين هذه الأفعال بل المراد وزنها، بل المراد وزنها. فمثلا تعلمون على زينة تفعلون، تعلمون على زينة تفعلون. ومن أهل العربية من جعلها ستة، ومن أهل العربية من جعلها ستة، لأن تفعلان يجيء للمذكر والمؤنث على حد سواء. وسماها ابن هشام والأزهري وغيرهما من المحققين بالأمثلة الستة، بالأمثلة الستة. لماذا سموها بالأمثلة ولم يسموها بالأفعال؟ إيش الأخ اللي خلف؟ لأنها يقاس عليها، لأنه يقاس عليها، فهي مثال يحتذى حذوه ويبنى عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
ومنه قوله تعالى: والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل إيش؟ هذه العلامة الرابعة نسيناها، وهي علامة الرفع الرابعة، كم ذكرنا نحن؟ الواو والألف إيش؟ الضمة والواو والألف، وبقي النون، وهي علامة الرفع في الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، مثل إيش؟ تعلمون، والله خبير بما تعلمون، فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وهي هذه الأمثلة الخمسة، نحن ذكرنا الأمثلة الستة، فهي ترفع بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة: نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة، فهي أم الباب، وهي علامته الأصلية، وبقية العلامات نائبة عنها. فالنصب له علامة أصلية واحدة هي الفتحة، وينوب عنها أربع علامات هي المذكورة بعدها: الكسرة والياء وحذف الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه، نحو القواعد من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه الخمسة التي تقدمت. والمراد بالناصب عوامل النصب، والمراد بالناصب عوامل النصب، وسيأتي ذكرها في كلام المصنف، نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية الألف، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبى وأخا وحما وفا وذا في الجملة السابقة أسماء منصوبة علامة نصبها إيش؟ الألف، علامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، مثل المسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات هنا ما حكمه؟ اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والعلامة الرابعة وهي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية نحو رجلين في قول الله تعالى فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، والثاني جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المحسنين في قول الله تعالى والله يحب المحسنين، فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء لأنه جمع مذكر سالم. أين تقدمت معنا هذه الآية والله يحب المحسنين؟ في العقيدة الواسطية. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله تعالى ولن تفعلوا، كقول الله تعالى ولن تفعلوا، فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، فأصله تفعلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والفتحة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما بعدها نائب عنها، فعلامة الخفض الأصلية الكسرة، والياء والفتحة فرعيتان عنها. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، فقرية اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف، وعلامة كونه منصرفا اقتران التنوين به. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى يعوذون برجال من الجن، فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، والثالث جمع المؤنث السالم في قوله تعالى والعاديات ضبحا، فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك، فأبي وأخي وذي وفي وحمي، في هذه الأمثلة كلها أسماء مخفوضة وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، مثل غلامين في قوله تعالى فكان لغلامين، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالمؤمنين هنا اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الذي لا يدخله التنوين، وهو الذي لا يدخله التنوين. فالأصل في الأسماء أنها تكون منصرفة، لكن يعرض لها ما يعرف بأسباب الصرف وبموانع الصرف التي توجب أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد هنا اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف تبحث في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب وهي الرفع والنصب والخفض، ذكر علامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هو السكون، فهو أم الباب، والحذف نائب عنه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عامل الجزم، والمراد بالجازم عامل الجزم، وهي أدواته، وستأتي في كلام المصنف فيما يستقبل، نحو يلد ويولد في قول الله تعالى لم يلد ولم يولد. فالفعلان يلد ويولد مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما فعلان مضارعان صحيح الآخر. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. ومنه يتقي في قوله تعالى ومن يصبر ويتقي، ففعل يتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، فأصل الفعل يتقي آخره ياء. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة كما تقدمت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل لآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان: أحدهما يعرب بالحركات، أحدهما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أحدهما يعرب بحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه. وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، الأول جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة. وتقدم أن اللفظ الأعم أنه الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة لا بالكسرة، والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فيجزم بحذف آخره للسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأمثلة الستة. التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وإلى باب الأفعال انتهى المقال. نقف على باب الأفعال غدا بإذن الله تعالى، عندنا حصتان للنحو، النحو يحتاج تكثيف، فسنبدأ إن شاء الله بعد صلاة الفجر مباشرة، ثم نوقف الدرس عند صلاة الاستسقاء، ثم إذا صلينا الاستسقاء رجعنا إلى استكمال الدرس بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ننتقل بعده إلى الكتاب الثاني عشر، وهو كتاب المقدمة الآجرامية، وآجرام بمد وضم الجيم وتشديدها، هذا هو المعروف في لغة البربر. وذكر أحد علمائهم وهو علي بن سليمان الدمنتي أن من جاء به على غير هذا فقد غلط على لغتهم. والاسم الأعجمي متى عرف ضبطه وأمكن نطقه فإنه ينطق كما علم منه، متى عرف نطقه وأمكن الإتيان به فإنه يؤتى به كما هو عندهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.
ذلك بعض الإخوان يقول من أين آج الرام؟ من أهلها، من أهلها. أما آج الروم هذه معربة، فإذا ونقول الأمر واسع، لكن نحن أقرب إلى اسمه من آج الروم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه وجزه عنا خير الجزاء. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن آج الرام الصنهاجي رحمه الله رحمة واسعة، أنه قال في كتابه المقدمة الآج الرامية: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة.
لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. لما كان متعلق علم النحو هو الكلام، درج النحاة على استفتاح مصنفاتهم ببيان معناه. وقد عرفه المصنف رحمه الله مريدا معناه الاصطلاحي، مريدا معناه الاصطلاحي عند النحاة، فقال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فله عندهم أربعة شروط: أولها أن يكون لفظا، أن يكون لفظا، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية، وهو الصوت المشتمل على حرف فأكثر من الحروف الهجائية. وخصوه بالمستعمل منها، وخصوه بالمستعمل منها الدال على معنى، نحو زيد اسما لرجل، دون المهمل الذي لا معنى له، دون المهمل الذي لا معنى له، كديز وهو مقلوب زيد، كديز وهو مقلوب زيد. فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، فأل في قول المصنف اللفظ عهدية، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل، يراد بها ما كان مستعملا من الألفاظ دون المهمل. ويسمى اللفظ المستعمل قولا، ويسمى اللفظ المستعمل قولا. وثانيها أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. ولا يريدون ضما مطلقا، ولا يريدون ضما مطلقا، بل يريدون ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، وهو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد. فأل في قول المصنف المركب عهدية، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره، لأنهم يريدون بها المفيد من المركبات دون غيره. ويسمونه مسندا، ويسمونه مسندا. فضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد يسمى مسندا. وثالثها أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا لمعنى عند العرب، أي مجعولا لمعنى عند العرب، وهو المراد بقولهم بالوضع، كوضع كلمة أسد للدلالة على الحيوان المعروف. فمعنى الوضع عندهم جعل اللفظ دالا، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب، جعل اللفظ دالا على معنى معروف عند العرب. فالكلام عند النحاة هو على ما ذكره المصنف اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند، وأخص من هذا أن يقال هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. فالمعاني الأربعة التي نشرها ابن آجرام وغيره ترجع إلى تلك الكلمتين القول المسند، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند، لأنه قول مسند، ففيه اللفظ وفيه الوضع وفيه التركيب وفيه الإفادة، فهو جامع للشروط الأربعة التي ترجع إلى الشرطين هما القول، هما المجموعان في القول المسند. ومثال الكلمة في الآيات السالفة: الله وخالق وكل وشيء، فهذه كلمات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة، هؤلاء المذكورات هن أقسام الكلمة. أما أقسام الكلام فهي ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة. وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وكأنه أراد مجموع ما يتألف منه الكلام، وهو الاسم والفعل والحرف الذي لمعنى، فهي أجزاؤه من جهة التركيب، فهي أجزاؤه من جهة التركيب. وكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة. فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة، فتقدير ما ذكره المصنف وأقسام أجزاء الكلام ثلاثة. فالأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، مثل محمد، مثل محمد، فإنه دل على معنى في نفسه يتصل بالحمد ولم يقترن بزمن يحده. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، واقترن بزمن حاضر أو بزمن ماض أو حاضر أو مستقبل، مثل أنفق ينفق أنفق، مثل أنفق ينفق أنفق. فأنفق تتعلق بزمن ماض، وينفق تتعلق بزمن حاضر، وأنفق تتعلق بزمن مستقبل. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، وهو الموضوع في معنى لمعنى في غيره، نحو من، وتسمى حروف المعاني، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الأحرف الهجائية. فالأحرف التي تتركب منها الكلمة تسمى حروف المباني. وأما تلك الحروف التي تكون لمعنى مثل من وعن وعلى وستأتي فإنها تسمى حروف المعاني. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الكلام وأقسامه شرع يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها بعلامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا علامات أربع تميز الاسم عن الفعل والحرف، هي أدلة اسمية الكلمة، هي أدلة اسمية الكلمة، فمتى وجد واحد منها كان دليل صدق على أن تلك الكلمة اسم. فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون الجر، ويسميه البصريون الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، فالكسرة التي أحدثها العامل تسمى إيش؟ تسمى خفضا عند الكوفيين، وتسمى جرا عند البصريين. وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا. فإذا رسمت الكلمة لم يثبت فيها نون، وإذا وقف عليها لم تثبت تلك النون، يدل عليها بتكرار الحركتين، يدل عليها بتكرار الحركتين، الضمتين أو الفتحتين أو الكسرتين، كقولك مررت بمحمد، فترسم بكسرتين للإعلام بأن هذه الكلمة آخرها إيش؟ تنوين. وثالثها دخول ال على الكلمة، دخول ال على الكلمة، كقولك الدرس، كقولك الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لاسمها، ينطق بمسماها لاسمها، فيقال ال ولا يقال الألف واللام، مثل قولك بل ولا تقل الباء واللام، وحينئذ فلا يقال دخول الألف واللام، ولكن يقال دخول ال. والمستحسن في ذكر هذه العلامة أن يقال دخول أداة التعريف على الاسم، دخول أداة التعريف على الاسم لأمرين، أحدهما اختلاف النحاة في الأداة التي أكسبت الاسم التعريف، أهي الألف أم اللام أم هما معا، والآخر لتندرج فيها أم الحميرية، لتندرج فيها أم الحميرية، وهي لغة في ال، وهي لغة في ال. فإذا قلت دخول أداة التعريف اندرجت أم، وإذا قلت دخول ال بقيت أم غير مندرجة. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، كقول الله تعالى على الله توكلنا. فالاسم الأحسن، فالاسم الأحسن الله علم أنه اسم لدخول إيش؟ لدخول حرف الخفض على عليه. وهذه العلامة راجعة إلى العلامة الأولى وهي الخفض، لأن الخفض له موجبات ستأتي، هي الحرف والإضافة والتبعية للمضاف. فمن أفراد العوامل التي تحدث خفضا دخول حرف الخفض على كلمة، ومن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، والمراد بالقسم اليمين، والمراد بالقسم اليمين، وأفردها المصنف عن حروف الخفض لاختصاصها باليمين، لاختصاصها باليمين، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام، فذكرها من باب ذكر الخاص بعد العام. فمتى وجدت واحدة من هذه العلامات الأربع كانت دليلا على أن الكلمة التي وجدت معها تلك العلامة اسم وليست فعلا ولا حرفا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
ذكر المصنف رحمه الله أربع علامات تميز الفعل عن الاسم والحرف، هي أدلة فعلية الكلمة. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع، وتدخل على الماضي والمضارع، كدخولها على أفلح في قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها، ودخولها على يعلم في قوله تعالى: قد يعلم الله، وتقييد قد بالحرفية لإخراج قد الاسمية التي بمعنى حسب، أي يكفي وكفاية، فترجع إلى هذا المعنى كقولك: حسب زيد درهم، أي يكفي زيدا درهم. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى: سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى: سوف يؤتيهم الله. فدخول السين وسوف على الكلمة التالية لهما أبانت عن كون تلك الكلمة فعلا مضارعا، فعلا مضارعا، فكل ما يعقب السين وسوف هو فعل مضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، فتلحق آخره، كدخولها على فعل قال في قول الله تعالى: قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولم يذكر المصنف علامة للأمر، فإن العلامات التي ذكرها هي علامات للمضارع أو علامات للماضي أو لهما معا، ولم يذكر علامة الأمر لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه، لأنه جار على مذهب الكوفيين الذين يجعلون الأمر تابعا للمضارع غير مستقل عنه. والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
ذكر المصنف رحمه الله علامة واحدة تميز الحرف عن الاسم والفعل، وهي دليل حرفية الكلمة، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، وتلك العلامة عدمية لا وجودية، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الفعل، من علامات الاسم ولا الفعل، فعلامة الحرف أنه لا يصلح معه شيء من علامات الاسم أو علامات الحرف. والمراد بالصلاحية هنا صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، مثل هل في قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فإن كلمة هل حرف أم اسم أم فعل؟ حرف. لماذا؟ لعدم صلاحية أي علامة من العلامات التي تقدمت للاسم أو للفعل معها، وهذه الصلاحية محلها إيش؟ لغة العرب، فالعرب لا تقول مثلا الهل تدخل عليها الألف واللام، ولا تقول سوف هل فتدخل عليها سوف. وأشار إلى هذا الحريري في بيت شهير له في الملح ذكر فيه علامة الحرف، هو أحمد، نعم، قال والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، وهذا من التحفيز بس ترى، يعني يحفز حتى تشجع، أما أنك تدرك هذه المسألة لا تكن علامة حتى يلج الجمل في سم الخياط، لكن العلماء رحمهم الله يريدون أن يحببوا الناس في العلم فيفعلون مثل هذا. ومن نوادر الأخبار في ذلك في النحو أن العلامة طاهرا الجزائري، وهو طاهر بن صالح بن سمعون الجزائري ثم الدمشقي من علماء القرن الماضي، كان يقول لأصحابه فيما أخبر عنه أحدهم وهو العلامة بهجة البيطار: إذا جاءكم أحد يريد تعلم النحو في 3 أيام فقولوا يمكنك. يريد إنسان يأتي يتعلم النحو كله في 3 أيام فقولوا يمكنك، فإنه ربما تعلم فيها ما يحببه في النحو فأقبل عليه في بقية عمره. يعني يمكن تعلم 3 أيام تحبب في هذا العلم، ثم بعد ذلك يلزم حلقتك وينبغ في هذا العلم، وهذا شيء كثير. فإن من أحسن ما كان يستعمله العلماء مع الطلبة تحبيبهم في العلم، فيقوى في نفوسهم مورد تعظيم العلم ومحبته، وينبغون وهم قبل لا شغل لهم بالعلم. ومن أخبار هذا أن شيخ شيوخنا عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى كان يتيما بعد أبيه، وهم أهل بيت قليل في الرياض، فرآه أحد العلماء وهو إمام المسجد في محلتهم، وهو شيخ شيوخنا حمد بن فارس المتوفى 45-300 و1000، فرآه قد نهز الحلم، يعني صار يافعا، فسلم عليه وقال له: أنت ابن من؟ فقال: أنا ابن فلان، وعرفه الشيخ وكان قد توفي، فقال له: يا ولدي لو تأتي وتقرأ عندنا، وهذا كتاب هدية لك، وأهداه زاد المستقنع. فمن غد جاء الشيخ عبد الله رحمه الله ولزم حلقته، ثم لازم غيرهم من العلماء، ثم صار عالما كبيرا. وهذه هي حقيقة الرحمة في العلم، حقيقة الرحمة في العلم أن يعتني المعلم في نفع المسلمين، لا ليجمعهم عددا له، وإنما ليجعلهم عدة للمسلمين. فإن المرء لا يدري بأي أمر يجزيه الله على يديه ينفع الله به المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
لما بين المصنف رحمه الله فيما سبق متعلق النحو وهو الكلام ذكر هنا حكمه، فإن المقصود عند النحاة بيان الأحكام التي تجري على الكلام، فإن المقصود عند النحاة بيان الكلام، بيان الأحكام التي تجري على الكلام، والتي أشاروا إليها بقولهم باب الإعراب. والإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، دون أوائلها وأواسطها، والتغيير حقيقي أو حكمي، والتغيير حقيقي أو حكمي، وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والعوامل جمع عامل، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب، وهو عند النحاة المقتضي للإعراب أي موجبه، فمن العوامل ما يوجب الرفع، ومن العوامل ما يوجب النصب، ومن العوامل ما يوجب الخفض، ومن العوامل ما يوجب الجزم. وهذا التغيير نوعان، أحدهما لفظي وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما لا يمنع من النطق به مانع، كقولك جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون تغيرت لاختلاف العوامل الداخلة عليها، ثم ظهر هذا التغيير لفظيا ولم يمنع من النطق به مانع، فظهرت الضمة في المثال الأول، ثم ظهرت الفتحة في المثال الثاني، ثم ظهرت الكسرة في المثال الثالث. والآخر تقديري، تقديري وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع، كتعذر أو استثقال أو مناسبة، كتعذر أو استثقال أو مناسبة. فالموانع ثلاثة، فالموانع ثلاثة، أولها التعذر وهو ما كان آخره ألفا لازمة، وما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليها جميع الحركات، تقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى فتقول قال موسى ورأيت موسى ومررت بموسى ولا يظهر شيء. وثانيها الثقل وهو ما كان آخره واوا، وهو ما كان آخره ياء لازمة تقدر عليها الضمة والكسرة، تقدر عليها الضمة والكسرة وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي، مثل المزكي. وثالثها المناسبة، والمراد بها اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، ما كان مضافا إلى ياء المتكلم، مثل كتابي، مثل كتابي. فهنا تمنع المناسبة وهي ياء المتكلم من ظهور الحركة فتكون الباء مكسورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب وخفض وجزم، ولكل واحد منها علامات سيذكرها إن شاء الله فيما يستقبل. والرفع هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها. والنصب هو تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، نون الإناث أو نون لدخول نون الإناث أو الذي لم يتصل بآخره نون الإناث أو نون أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته الفتحة أو ما ينوب عنها. والخفض هو تغيير يلحق آخر الاسم، تغيير يلحق آخر الاسم لدخول عامل ما، وعلامته الكسرة أو ما ينوب عنها. والجزم هو تغيير يلحق آخر الفعل المضارع، تغيير يلحق آخر الفعل المضارع الذي لم يتصل بنون الإناث، الذي لم يتصل بنون الإناث أو نون التوكيد لدخول عامل ما، وعلامته السكون أو ما ينوب عنها. وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع، وهذه الأقسام على ثلاثة أنواع. الأول ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وهو الرفع والنصب. والثاني ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، ما هو مختص بالأسماء وهو الخفض، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، فلا تعلق له بالأفعال أبدا، ولا يمكن أن يأتي فعل مخفوض. والثالث ما هو مختص بالأفعال، ما هو مختص بالأفعال وهو الجزم، فلا تعلق له بالأسماء، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، ولا يمكن أن يأتي اسم مجزوم. وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية، وليس من هذه الأقسام شيء للحروف لأنها جميعا مبنية. والمبني هو ما لا يتغير آخره، ما لا يتغير آخره مع تغير دخول عامل عليه، مع تغير دخول عامل عليه، فيلزم حركة مضطردة، فيلزم حركة مضطردة أي مستمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد مطلقا، وجمع التكسير مطلقا، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة.
لما بين المصنف رحمه الله حقيقة الإعراب وأنواعه وقسمة تلك الأنواع أتبعها بباب في معرفة علامات الإعراب، ذكر فيه أن لكل قسم من أقسام الإعراب التي تقدمت علامات يتميز بها عن غيره، وابتدأ بذكر علامات الرفع، فذكر أن للرفع أربع علامات هي الضمة والواو والألف والنون. والأصل في علامات الرفع الضمة، هي الضمة والواو والألف والنون، والأصل في علامات الرفع الضمة، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها، وما عداها نائب عنها. فالرفع له أربع علامات، فالرفع له أربع علامات: واحدة أصلية هي الضمة، وثلاث فرعية هي الواو والألف والنون. ما معنى أم الباب عند النحاة؟ يعني ما يرجع إليه أصلا في هذا الباب. فمثلا يقولون يا في باب النداء، يقولون يا أم الباب، يعني هي أصل صدور النداء، أن المنادي ينادي بقوله يا. وفيه نكتة لطيفة للذين لا يحبون النحو، أن كثرة الأمهات في علم النحو لتعلم أن الأمهات يرحم، فتطمع في علم النحو. فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، فالعلامة الأولى وهي الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الأول الاسم المفرد، الأول الاسم المفرد، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمس، والمراد به هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، نحو محمد، ومنه قوله تعالى محمد رسول الله، فمحمد اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والثاني جمع التكسير، جمع التكسير وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده، وهو الجمع الذي تكسرت صورة مفرده أي تغيرت، نحو رجال جمع رجل، نحو رجال جمع رجل، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم، تغيرت صورته بزيادة الألف بعد الجيم. ومنه قوله تعالى من المؤمنين رجال، فرجال اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. والثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع الإناث الذي ختم مفرده بألف وتاء مزيدتين، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى التأنيث لأن مفرده مؤنث، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، لأن المفرد فيه سلم من التغيير. مثاله المؤمنات في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات، فالمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والأولى أن يقال في هذا الموضع الثالث الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. فالهندات ختمت بألف وتاء وهي جمع مؤنث سالم، والحمامات ختمت بألف وتاء وهي جمع مذكر أم مؤنث؟ جمع مذكر، جمع لمذكر، وليس الحمام بمؤنث، ومع ذلك جاءت صورته آخرها الألف والتاء. وكذلك يلحق به ما كان آخره ألفا وتاء وليس بجمع أصلا، مثل كلمة عرفات، مثل كلمة عرفات. فالأوفق أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، ومنه يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر لمن يشاء، ففعل يغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل به شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب ولا جازم، فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي، فإذا تقدم عليه خرج من الرفع إلى حكم آخر يأتي. ولواحق المضارع خمسة، ولواحق المضارع خمسة: نون الإناث، ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، نون الإناث ونون التوكيد الخفيفة والثقيلة، وألف الاثنين، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، وياء المخاطبة. والعلامة الثانية هي الواو، والعلامة الثانية من علامات الرفع هي الواو، وتكون علامة للرفع في موضعين: الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأنه مذكر، وإلى السلامة لأن مفرده سلم من التغيير. نحو المؤمنون، جمع مؤمن في قوله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون هنا اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، والحم اسم لقرابة المرأة من جهة زوجها، فالمناسب هنا كسر الكاف، فالمناسب هنا كسر الكاف، فيقال حموك على إرادة المرأة، على إرادة المرأة. وربما أطلق الحم على قرابة، على قرابة الرجل من جهة زوجته، وربما أطلق الحم على قرابة الرجل من جهة زوجته، فيسوغ فتح الكاف ويقال حموك، لكن الأول هو الأصل. وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، وذو هو خامسها ولا يختص بالإضافة إلى المال، فمثله ذو علم وذو تقوى وذو خير، فإنها بمعنى إيش؟ صاحب. وكان الأليق أن يأتي المصنف بواحد مما ذكرنا، بأن يكون صاحب علم أو تقوى أو خير، فإن المال ليس من الخير المطلق، والمناسب في مقام التعليم فيما يجرى من الأمثلة أن يجري الكلام بما ينفع لا مجرد جمع الكلام. وأنفع شيء القرآن الكريم وما كان من المعاني الصحيحة، فيقبح أن يكون التمثيل في العلوم الآلية كالنحو والبلاغة أو الأصول أو غيرها بأشياء لا تمس إلى ما ينفع الناس، فالأنفع أن تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دينهم، فيصلح الناس بهذا ويذكروا بما ينفعهم، فإن هذا خير لهم من ضرب زيد عمرا. فهذا المثال طفحت به كتب النحو، حتى أفردت رسائل في هذه الكلمة ضرب زيد عمرا، ولم يزالوا على هذه الحال من عهد السلف إلى يومنا هذا. ولذلك القاسم بن مخيمرة لما أراد تعلم النحو وجلس إلى معلم النحو قال قل ضرب زيد عمرا، فقال لي ما ضربه؟ فقال هكذا المثال، فقال هكذا المثال، فقال شيء أوله كذب وآخره شغل لا أريده، أوله كذب وآخره شغل، لأن الإنسان إذا توسع في النحو يوسوس. ولذلك ذكر ابن القيم والشاطبي أن النحو يؤخذ منه ما يقام به الكلام ويطلع به على الأحكام دون الفروع بعيدة القعر منه التي لا يأتي على الناس ذكر ما ينفعهم فيها إلا في المدة المديدة بعد السنين المتطاولة. وهذا الذي ذكره القاسم ليس عذرا للكسل عن النحو، وإنما أريد به التنبيه إلى أن يناط علم النحو وغيره من العلوم الآلية بما ينفع الناس. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نحو أبونا، ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، فأبونا فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة من علامات الرفع هي الألف، وتكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة، وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، الذي لحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان مثنى رجل، ومنه قوله تعالى قال رجلان، ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان وتفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو يفعلون وتفعلون، أو ضمير المخاطبة المؤنثة وهو الياء، نحو تفعلين، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء نحو تفعلين، فهو فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وسياقه في خمسة أفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد بها عين هذه الأفعال بل المراد وزنها، بل المراد وزنها. فمثلا تعلمون على زينة تفعلون، تعلمون على زينة تفعلون. ومن أهل العربية من جعلها ستة، ومن أهل العربية من جعلها ستة، لأن تفعلان يجيء للمذكر والمؤنث على حد سواء. وسماها ابن هشام والأزهري وغيرهما من المحققين بالأمثلة الستة، بالأمثلة الستة. لماذا سموها بالأمثلة ولم يسموها بالأفعال؟ إيش الأخ اللي خلف؟ لأنها يقاس عليها، لأنه يقاس عليها، فهي مثال يحتذى حذوه ويبنى عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
ومنه قوله تعالى والله خبير بما تعملون، فتعملون فعل إيش هذه العلامة الرابعة نسيناها، وهي علامة الرفع الرابعة كم ذكرنا نحن؟ الواو والألف، إيش؟ الضمة والواو والألف، وبقي النون، وهي علامة الرفع في الفعل الذي اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة، مثل إيش؟ تعلمون، والله خبير بما تعلمون، فهو فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. وهي هذه الأمثلة الخمسة، نحن ذكرنا الأمثلة الستة، فهي ترفع بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول وهو الرفع، أتبعه بعلامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. والأصل في علامات النصب هي الفتحة، فهي أم الباب، وهي علامته الأصلية، وبقية العلامات نائبة عنها. فالنصب له علامة أصلية واحدة هي الفتحة، وينوب عنها أربع علامات هي المذكورة بعدها: الكسرة والياء وحذف الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. فأجل اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير وتقدم معناه، نحو القواعد من قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه الخمسة التي تقدمت. والمراد بالناصب عوامل النصب، والمراد بالناصب عوامل النصب، وسيأتي ذكرها في كلام المصنف، نحو نبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والعلامة الثانية الألف، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم. فأبى وأخا وحما وفا وذا في الجملة السابقة أسماء منصوبة علامة نصبها إيش؟ الألف، علامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة الكسرة، وتكون علامة للنصب في موضع واحد وهو جمع المؤنث السالم، مثل المسلمات في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات هنا ما حكمه؟ اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. والعلامة الرابعة وهي الياء، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، نحو رجلين في قول الله تعالى: فوجد فيها رجلين. فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، والثاني جمع المذكر السالم. فأل في قول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المحسنين في قول الله تعالى: والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه إيش؟ الياء، لأنه جمع مذكر سالم. أين تقدمت معنا هذه الآية والله يحب المحسنين؟ في العقيدة الواسطية. والعلامة الخامسة وهي حذف النون، وتكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي الأفعال التي على وزن تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله تعالى ولن تفعلوا، كقول الله تعالى ولن تفعلوا. فتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، فأصله تفعلون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني من أقسام علامات الإعراب، وهما الرفع والنصب، أتبعهما بعلامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض ثلاث علامات هي الكسرة والفتحة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما بعدها نائب عنها. فعلامة الخفض الأصلية الكسرة، والياء والفتحة فرعيتان عنها. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو المنون أي الذي يقبل التنوين، نحو قرية في قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية. فقرية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة لأنه اسم مفرد منصرف، وعلامة كونه منصرفا اقتران التنوين به. والثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، نحو رجال في قوله تعالى: يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، والثالث جمع المؤنث السالم في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. فالعاديات اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول: مررت بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فألك من فيك، وتقول للمرأة: تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي، في هذه الأمثلة كلها أسماء مخفوضة، وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، مثل غلامين في قوله تعالى: فكان لغلامين. فغلامين اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، مثل المؤمنين في قول الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فالمؤمنين هنا اسم مخفوض، وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الذي لا يدخله التنوين، وهو الذي لا يدخله التنوين. فالأصل في الأسماء أنها تكون منصرفة، لكن يعرض لها ما يعرف بأسباب الصرف وبموانع الصرف التي توجب أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد هنا اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، وموانع الصرف تبحث في المطولات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وللجزم علامتان السكون والحذف، فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون.
لما فرغ المصنف رحمه الله من علامات القسم الأول والثاني والثالث من أقسام الإعراب، وهي الرفع والنصب والخفض، ذكر علامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هو السكون، فهو أم الباب، والحذف نائب عنه. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم، الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عامل الجزم، والمراد بالجازم عامل الجزم، وهي أدواته، وستأتي في كلام المصنف فيما يستقبل، نحو يلد ويولد في قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد. فالفعلان يلد ويولد مجزومان، وعلامة جزمهما السكون، لأنهما فعلان مضارعان صحيح الآخر. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين: الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، ومعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء، فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. ومنه يتقي في قوله تعالى: ومن يصبر ويتقي، ففعل يتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة الذي هو الياء، فأصل الفعل يتقي آخره ياء. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الستة كما تقدمت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما مر في بابي الإعراب وعلاماته على وجه الإجمال تسهيلا على الطالب وتقوية لأخذه، وبين أن المعربات قسمان، أحدهما يعرب بالحركات، أحدهما يعرب بالحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، أحدهما يعرب بحركات وهي الضمة والفتحة والكسرة والسكون، والآخر يعرب بالحروف وهي الواو والألف والياء والنون والحذف، وهي الواو والألف والياء والنون والحذف. والذي يعرب بالحركات كما ذكر المصنف أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، وجميع المعربات بالحركات ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة، ويخفض الاسم منها بالكسرة، ويجزم الفعل منها بالسكون. وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، الأول جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم فينصب بالكسرة إلى الفتحة، وتقدم أن اللفظ الأعم أنه الجمع المختوم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، والثاني الاسم الذي لا ينصرف أي لا ينون فيخفض بالفتحة لا بالكسرة، والثالث الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء فيجزم بحذف آخره للسكون. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة، التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الستة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وإلى باب الأفعال انتهى المقال. نقف على باب الأفعال غدا بإذن الله تعالى، عندنا حصتان للنحو، النحو يحتاج تكثيف، فسنبدأ إن شاء الله بعد صلاة الفجر مباشرة، ثم نوقف الدرس عند صلاة الاستسقاء، ثم إذا صلينا الاستسقاء رجعنا إلى استكمال الدرس بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.